قال رحمه الله: باب الخادم يذنب. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخادم يذنب، أي يلاحظ عليه مالكه ذنبا، فكيف يتعامل معه؟ كيف يتعامل معه إذا لاحظ عليه ذنب، إذا لاحظ عليه مخالفة، إذا لاحظ عليه خطأ، كيف يتعامل معه؟ والأصل في هذا الباب كما هو معلوم ومتقرر أن يوعظ أولا وينصح ثم يزجر وينهى عن ذلك، ثم إذا اقتضى الأمر إلى أن يؤدب بضرب فلا بأس أن يضرب ضربا في حدود الحاجة وحدود ما يقتضيه الأمر. والأصل في الضرب ألا يلجأ إليه، الأصل في الضرب ألا يلجأ إليه إلا إذا عطل المضروب عقله، إذا عطل عقله أصبح عقله معطلا، لا يستوعب توجيها ولا وعظا ولا نصحا ولا تنبيها، ولا يفيد فيه مثل هذا الجانب ولا يؤثر فيه فيلجأ إليه. أما إذا كان لا يعطل عقله ويسمع ويستفيد، وإذا قيل له لا تفعل كذا لأنه يترتب عليه كيت وكيت وكيت فيسمع وينتبه ويستوعب لا يعطل عقله، فمثل هذا لا يحتاج إلى ضرب، لا يحتاج إلى ضرب. الضرب يحتاج إليه لمن يعطل عقله، أصبح يوعظ ويبين له وتذكر له المصالح والمفاسد وينبه ولا يقبل، فحينئذ يحتاج إلى الضرب. ولهذا الضرب يعتبر ماذا؟ آخر الدواء، آخر الدواء، آخر ما يلجأ إليه، لا يلجأ إلى الضرب ابتداء، وإنما يخاطب الإنسان ويخاطب عقله وينبه، وإذا لما يصبح يستفيد معطلا لعقله في هذا الجانب يضرب ضربا يؤدب به ويزجر به عن الذنب الذي يقترفه. فهذا الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب هو الوعظ والتنبيه والتذكير والزجر، ثم إذا لم ينفع هذا فآخر الدواء هو الضرب، آخر ما يلجأ إليه في هذا الباب هو الضرب. وعندما يضرب أيضا الضرب له ضوابط، وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد هنا رحمه الله حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، أي دفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا الحديث في سنن أبي داود، وفيه ذكر لقيط رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة هؤلاء الوفد، وكان عليه الصلاة والسلام يكرم الوفود ويحتفي بهم. فلما جاءوا لم يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فأمرت لهم عائشة رضي الله عنها بطبق فيه تمر فطعموا منه. ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أمر لهم بطعام؟ سأل: هل أكرم الضيف؟ قالوا: نعم، أكرموه بالموجود عندهم. ثم وهم في هذه الأثناء جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام خادمه، ومعه كما جاء في سنن أبي داود معه سخلة أو بهيمة تيعر، يعني لها صوت ثغاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ولدت؟ ما ولدت؟ يعني ما هو الشيء الذي ولدته ونتج من الماشية؟ قال: سخلة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذبح مكانها شاة وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرغب أن تزيد الماشية عنده أكثر من 100، لا يرغب أن تزيد أكثر من 100، فإذا وصلت 100 وولدت 101 ذبح في مقابل السخلة التي ولدت حديثا، ذبح مكانها شاة، ذبح مكانها شاة، كان هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. فصادف هذا الحدث عندما جاء هذا الوفد، عندما جاء هذا الوفد وفيهم لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام اذبح لنا مكانها شاة، وأكرم بها هؤلاء الضيوف، أكرم بها هذا الوفد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، وهي لغة في هذه اللفظة، قال لا تحسبن. جاء في سنن أبي داود أنه قال لهم، أنه قال له للقيط من معه لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. هنا يا إخوان ينبغي أن نلاحظ ملاحظة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هنا جمع بين أمرين عظيمين. الأمر الأول إكرام الضيف، أكرم عليه الصلاة والسلام ضيفه بأن ذبح له شاة وقدمها له، والجانب الآخر أنه أيضا أحسن في الاعتذار للضيف، فجمع بين الإكرام وحسن الاعتذار. عندما يقدم الإنسان لضيفه طعاما مناسبا أو شاة أو نحو ذلك، ثم مع هذا الإكرام أيضا لا يلحق الضيف حرجا، لا يلحق الضيف حرجا، ما يقول لضيفه أنت لك مكانة عندنا ولك منزلة ولهذا ذبحنا لك الشاة اليوم وأردنا أن نكرمك بهذه الذبيحة من هذا، لا، بل يحسسه أن هذا أمر ذبح لغرض ما، حتى لا يلحق الضيف حرجا ويحس أنه تكلف لأجله. فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا في الوقت نفسه لم يلحقهم حرجا، وهو في الأصل كرامة لهم وإحسانا إليهم منه صلوات الله وسلامه عليه. فقال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، يعني لا يلحق نفسك حرج، ولا تحس أننا تكلفنا بشيء من أجلك، فأراد أن يرفع عن نفسه ماذا؟ الحرج. لاحظ الفرق بين هذه الكلمة وبين كلمة آخر يقول لضيفه هذه أعددناها لك، أو هذه جعلناها ضيافة لك أو نحو ذلك، فرق بين الطريقتين والمسلكين. قال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. إذا كان له غنم وعددها 100 ولا يريد أن تزيد ويذبحها، هذا ما هو؟ هذا كرم، هذا كرم منه عليه الصلاة والسلام، كرم منه، فهو جمع بين الكرم وحسن الاعتذار لمن يكرمه صلوات الله وسلامه عليه. قال إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فأكرمهم وطيب خواطرهم بهذا الكلام الجميل العظيم الذي ذكره لهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن لقيطا رضي الله عنه ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال، لأنه قال لهم كلاما من جملته هذا الكلام، قال فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وهنا جئنا لموضع الشاهد. وفي سياق الحديث عند أبي داود أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام من الوفد، قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن عندي زوجة ذربت اللسان، يعني لسانها في شيء من الكلام السيء أو الكلام الفظ والغليظ أو نحو ذلك، فماذا أصنع معها؟ قال طلقها، قال طلقها إذا كانت بهذه الصفة طلقها. فقال إن لي معها صحبة ولي منها ولد. إن لي معها صحبة ولي منها ولد، وهذه لاحظوا معتبرة هذه ولها قيمة. المرأة إذا كان لها مع الرجل صحبة ولها منه ولد، هذه لها اعتبار ولها مكانة. ولهذا قال لي منها، لي معها صحبة ولي منها ولد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرها عظها، وجهه إلى الوعظ وإلى، قال لا تستفيد، قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. الضعينة هي المرأة، والأصل أن الضعينة هي الرحل، الأصل أن الضعينة هي الرحل، وسمي الرحل ضعينة لأنهم يضعنون عليه، يرحلون عليه. وسميت المرأة ضعينة لأنها تبع للرجل، إذا رحل فهي تبع له، ترحل معه، هو الذي له القوامة، هو الذي له القوامة. ولهذا يقال للمرأة ضعينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب ضعينتك، لأن المرأة لها تبعية مع الرجل، لها تبعية مع الرجل، فإذا رحل ترحل، وإذا أقام تقيم، فهي تبع له. لكن في مثل هذه العصور المتأخرة تغيرت الوضع، ربما أصبح الرجل هو الضعينة، وصارت المرأة هي التي تقوده، وهي التي تذهب به وتروح، وهو معها ضعينة لها. قال لا تضرب ضعينتك، قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. هنا لما قال لا تضرب ضعينتك أي زوجتك، هل فيه منع من الضرب لها مطلقا، أو فيه إباحة للضرب إذا احتاج إليه؟ هنا قول لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك فيه إيماء وإشارة إلى إباحة الضرب، وضرب الزوجة جاء في القرآن الكريم، لكنه لا يصار إليه ماذا؟ لا يصار إليه إلا في أشد الظروف وأحلك الأمور، إذا لم ينفع الوعظ ولم ينفع الهجر ولم ينفع الزجر ولم تنفع مختلف الأدوية ولم يبقى إلا الضرب يضرب. لكن أيضا يقول لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، يعني لا تضربها ضربا عنيفا. وقوله كضربك أمتك أيضا ليس فيه إقرار للضرب العنيف والشديد للأمة، ولكن فيه تنبيه إلى أنها تضرب ضربا دون ذلك، ضرب تأديب. وجانب ضرب الزوجة ينبغي أن يلاحظ فيه اعتبارات عديدة، لعل يأتي لها مناسبة نشرحها لمسيس الحاجة إليها وشدة الضرورة إلى معرفتها. هناك ضوابط وأمور لابد أن تعلم. قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث لسياق الحديث للترجمة. قال بابنا الخادم يذنب، الخادم يذنب. هنا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن زوجة تذنب، وأن لسانها في شيء من ذرابة اللسان، فعندها ذنب وعندها أمر يؤذيه، فكان يسأل عن طريقة وأسلوب يؤدب بها من يذنب. إذن من يذنب، الشاهد هنا أن من يذنب من الخدم يؤدب، لكن كيف يؤدب؟ أول ما يبدأ معه بالوعظ والتنبيه، مرة مرتين ثلاث أكثر، ينبه يزجر. إذا لم ينفع أنواع العلاجات الممكنة والمتيسرة يلجأ إلى الضرب في مثل هذه الحال، ولا يضرب أيضا ضربا عنيفا يكسر عظما أو ينزل دما أو يلحق ضررا، وإنما يضرب ضربا يكون فيه تأديب له وزجر له، ولا يترتب عليه إضرار به، ولا يترتب عليه إضرار به. وسيأتي عند المصنف رحمه الله شيء من الضوابط التي تتعلق بالضرب. قال وإذا استنشقت فبالغ، إذا استنشقت أي عندما تتوضأ للصلاة وتستنشق فبالغ في الاستنشاق. قال إلا أن تكون صائما، أي مراعاة للصيام وحفظا له لئلا يدخل جوف الصائم من مبالغته بالاستنشاق شيئا من الماء، قال إلا أن تكون صائما. وقد ذكر العلماء من الحكم أو من الحكمة في الاستنشاق والمبالغة فيه أن ينظف الإنسان أنفه تماما من الرواسب ومن الأمور التي تعلق بالأنف، وإذا كان يتنفس الإنسان وقت صلاته براحة ليس في أنفه أشياء تضايق تنفسه، فإنه في مثل هذه الحال يستطيع أن يقرأ بارتياح وينشرح صدره للقراءة أكثر، بخلاف ما إذا كان أنفه مسدود بأمور وأشياء فيكون التنفس عنده بسبب هذه الأشياء غير مرتاح فيه، فتضعف ماذا؟ تضعف أو يضعف ارتياحه في قراءة القرآن الكريم. فلهذا وجه المصلي إلى ماذا؟ إلى أن يستنشق. هذه من أجل القرآن ومن أجل إحسان قراءة القرآن. أيضا أمر أن يتمضمض ينقي فمه، وأيضا أمر أن يستاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الآن بعض الناس أصلح الله حالهم يطفئ سجارته عند باب المسجد، بعض الناس يطفئ سجارته عند باب المسجد ثم يدخل برائحة فم نتنة قدرة ويؤذي نفسه ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وأحيانا في بعض الأحوال، وخاصة إذا كان المسجد التهوية فيه ضعيفة والتكييف فيه ضعيف، وصادف أن جنبك مدخن عن يمينك ومدخن عن يسارك وكل منهما أطفأ سجارته قريبا، لا 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 تطيق أن تبقى، وربما تكاد تريد أن تخرج من صلاتك وتغير المكان الذي أنت فيه. فهذا إيذاء للنفس وإيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أو غيره قال أفواهكم سكك للقرآن، فطهروا أفواهكم أو طيبوا أفواهكم بالسواك. أفواهكم سكك للقرآن، أنت عندما تأتي وتصلي وتقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا أفضل الكلام وأجله، وهذه أعظم سور القرآن. فكيف طابت نفسك أن تقرأ هذا الكلام العظيم بفم ملوث بالدخان؟ لو نعرف قيمة القرآن وقيمة سورة الفاتحة ما نقرأ بهذه الصفة، لكن من ضعف قيمة الفاتحة عندنا وضعف قيمة القرآن يأتي وفمه يفوح دخانا رائحة النتنة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ومع صوت القرآن تخرج رائحة الدخان والعياذ بالله، مع صوت القرآن تخرج رائحة الدخان. يجب أن يتقي الله. ولهذا الواجب على المدخن أن يترك الدخان أصلا، لكن إن عجز وضعفت نفسه فأقل الأحوال أن يحترم الصلاة ويحترم القرآن ويحترم المساجد ويحترم المصلين، ولا يأتي فيؤذي نفسه ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة برائحة الدخان وبما فيه من الأذى. ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم.